الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: الدفاع عن السنة. الدفاع عن السنة بالقول وربما كان بالفعل. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فالدفاع عن الإسلام والسنة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عليهم وسبيل السلف الصالحين والأئمة المهتدين وما ألفت الكتب إلا لبيان السنة والدفاع عنها. وكم صنف المصنفون وكم ألف المؤلفون وكم خطب الخطباء وكم غضب من الأمراء للسنة وقاموا على من عاداها بالسب والثلب وربما التأديب والسجن لمن كان مستطيعا لذلك. لأن الدفاع عن السنة دفاع عن دين الله، والدفاع عن دين الله من الواجبات المتعينات على من استطاع. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة، يعني عن عروة أبو الزناد عن عروة وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد حتى يرتفع على الناس وتقع منهم الرؤية له والسماع لرده، فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع عن دينه وعن سنته وعن هديه وطريقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام مع حسان أي ابن ثابت الشاعر الأنصاري ما نافح دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، وما ذكره من بقية الأبيات الجميلات التي خرجها الإمام مسلم في صحيحه وذكرت في غير ما موطن من السيرة. وقد دافع رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويحث على الدفاع عن دين الله عز وجل، فقد أرسل إلى الشعراء واحدا بعد واحد كما في الصحيح. أرسل إلى عبد الله بن رواحة، وأرسل إلى كعب بن مالك ولم يشف، ثم أرسل إلى حسان فجاء يحرك لسانه وفراهم فريا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي فيهم رحما، فأتي أبا بكر حتى يعلمك. قال: والذي نفسي بيده لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وهجى ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدفاع عن دين الله من الجهاد العظيم الذي يقوم به العلماء في كل زمن وحين، ومن ذلك رد الشبهات وكذلك بيان السنن وتعليم الجهال، كل ذلك من الدفاع والنشر لهذا الدين العظيم، دين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: رفع الصوت بالعلم ليسمع الطالب الحاضر ويستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لجرير بن عبد الله: استنصت الناس. وعليه بواب البخاري في كتاب العلم. وأيضا لما أدركهم وهم يتوضؤون ولم يستوعبوا رفع صوته وهو يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار في غير موطن في منى وعرفات حين خطبهم رفع صوته وأبلغ الله عز وجل من شاء أن يبلغ، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن، هذا في حجة وداعه، قال ففتحت أسماعنا فتح الله عز وجل وأبلغهم كلام محمد صلى الله عليه وسلم حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن يومئذ مكبرات الصوت ونحو ذلك، فطفق يعلمهم مناسكهم أي شأن حجهم بل وشأن دينهم صلى الله عليه وسلم، فهو القائل خذوا عني مناسككم. والمنسك له ثلاث معاني: الأول أنها تعاليم الحج، والثاني أنها تعاليم الدين، فإن صلاتي ونسكي حجي، وقيل طاعتي وديني لله رب العالمين، وقيل ذبيحتي حتى بلغ الجمار، وهي ثلاث: الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وهي أقرب الجمار إلى مكة وتسمى بجمرة العقبة، ولا يرمى يوم عرف يوم النحر إلا هي، وترمى البقية في بقية أيام التشريق، المتعجل يرميها مع يوم العيد بتمام 49 حصاة، والمتأخر يرمي بسبعين حصاة. نعم. فوضع إصبعيه السبابتين أي في أذنيه حتى يسمع أكثر ويبلغ الصوت مبلغا، ثم قال بحصى الخذف أي رموا الجمار بمثل حصى الخذف، وهي حصى صغيرة لا تكسر السن ولا تنكى، لا أقصد لا تنكى العدو ولا، ولكن تكسر السن وتصيب العين. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد لفضلهم، نزلوا الناس منازلهم، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد وهم لفضل ومنزلة، ولكن المهاجرين في الجملة أفضل منهم. وهذا المسجد هو مسجد الخيف لأنه في بطن الوادي، وقد جاء في فضله أنه صلى فيه 70 نبيا، وأما ما جاء أنه قبر فيه 70 نبيا فعلى مذهب القبورية الذين يدعون إلى الصلاة في القبور أو عند القبور. ثم نزل الناس بعد ذلك، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت النعمان يخطب وعليه خميصة له، والخميصة هو رداء له أعلام، فقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: أنذرتكم النار أي خوفتكم النار، فلو أن رجلا موضع كذا وكذا سمع صوته، حيث أنه كان يرفع صوته، والخطبة هي للبشارة والنذارة والترغيب والترهيب، فذكر أوصاف الجنة من الترغيب وذكر أوصاف النار من الترهيب، والعلم مداره على هذين البابين، باب الترغيب وباب الترهيب، الترغيب في العمل والترهيب من الترك، وهكذا. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، فيه تكرار الكلمة للتخويف وللترهيب وللترغيب، وحتى تحفظ ولا تنسى، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا، قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه، وقعت لرفع صوته، وما يلازمها أيضا من الحركة. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعه، وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. هذا حديث حسن، وأخرجه الدارمي. فقال رحمه الله: حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا شعبة به، أخرجه الناد في الزهد. قال رحمه الله: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب به، أخرجه البزار كما كشف الأستار، أخرجه ابن أبي شيبة. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، وهما اثنان في هذه الطبقة الأصم والأخرم. قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن واهب المصري قال أخبرنا معاوية بن صالح المصري عن أبي يحيى بن عامر الكلاعي قال: سمعت أبا أمامة وهو صدي بن عجلان يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة، وهو على ناقته الجدعاء، فتقدم أنه خطب على ناقة عظباء، وهكذا كانت له الناقة القصوى، قد جعل رجليه في غرز الركاب حتى يتطاول عليه ويرتفع عليه يسمع الناس، فقال: ألا تسمعون صوتي؟ فيه التأكد من أن الحاضرين يسمعون ما سيلقى. وهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالحاضرين. فقال رجل من طائف الناس: فماذا تعهد إلينا؟ أي ماذا تأمرنا أو تنهانا؟ فقال: اعبدوا ربكم، أفي رواية اتقوا ربكم، وهي بمعناها فإن تقوى الله هي تحقيق التوحيد على الوجه الأكمل. وهكذا: اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، ويا قوم اعبدوا ربكم ثم توبوا إليه. وقد أرسل الرسل لهذا المعنى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا. وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم، أي الخمس الصلوات المفروضات، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصلاة، وصوموا شهركم أي شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم فيما تجب فيه الزكاة، ويأتي بيانها بإذن الله عز وجل في كتاب الزكاة، وأطيعوا ذا أمركم، أطيعوا أمراءكم في طاعة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف وليس على الإطلاق. تدخلوا جنة ربكم، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: قلت يا أبا أمامة، فمثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يوم يا ابن أخي يومئذ ابن 30 سنة، أزحم البعير وأدحرجه قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص السلف رضوان الله عليهم على العلم وسماعه وإتقانه وتبليغه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على مجامع الناس وتبليغ العلم لهم، والخطب الجامعة التي فيها أمورا وأحكاما كثيرة. وهذا للاستغلال الموقف الذي نزله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، هذا حديث حسن. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الشأن، إذ أنه قرن الصلاة بالتوحيد، وقرن الصيام كذلك به، وقرن الزكاة به، وحق أولياء الأمور به. وجاء في بعض الأحاديث وحج ذكر الحج صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه لم يذكر، لكن هذا الحديث كان بعد يعني فرض الحج يقينا، لأنه كان في الحج. قال: تعليم الجاهل قبل عقابه. وسيأتي في آخر باب في الجامع الصحيح بإذن الله عز وجل باب العذر بالجهل، ويذكر هذا الحديث بعينه. وهذا التبويب موافق لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وهكذا إنما يعاقب من فرط في الأمر أو ارتكب النهي بعد علمه، أما من كان جاهلا فالله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا في حكم الناس وحكم المخطئ لأنه كان جاهلا للحكم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال أصابتني سنة، أي جوع وشدة وضيقة بسبب القحط وغيره، قال فدخلت حائطا من حيطان المدينة مزرعة إذا حوط عليها بحجر أو شجر أو نحو ذلك سمي حائط، والمدينة هنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ففركت سنبلا أي حب ما زال في زرعه فأكلته وحملته في ثوبي، كونه أكل لا يعاقب عليه، والخطأ الحمل في الثوب، هذا هو المخالف للشريعة الحمل في الثوب ألا يأخذ خبنة. فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، يعني تأديبا له وزجرا له، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما علمت إذ كان جاهلا. هذا الذي ينبغي عليك أن تبدأ بتعليمه وتوجيهه، فإن العقاب دون علم بالخطأ يعني يعتبر من أسباب الإفساد ومن الظلم والضرر. ولا أطعمت إذ كان جائعا، والجائع له حكمه، يطعم وتكف حاجته، الله عز وجل قد امتدح الذي يطعم في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة كما في حديث عبد الله بن سلام أو سلام، أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تقرأ السلام وتطعم الطعام على من عرفت ومن لم تعرف، فالشاهد أن إطعام الطعام من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. أو قال سابقا هو بمعناه، وأمر فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا منا بني عبر بمعناه، والوسق 60 صاعا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي بن ماجه. قال رفق العالم بالمتعلم، وهذا من الأمور المتعينة على العلماء وطلاب العلم، الرفق بمن يعلمون، الرفق بعدم ضربهم، بعدم أذيتهم، بعدم الإغلاظ لهم، والرفق هكذا بتعليمهم صغار العلم قبل كباره، لأن الإنسان حين يكلف ما لا يطيق يتعب ويتعب، إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك مني ما لم ترى من خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الجهال ويصبر، ويعلم الأعراب ويصبر ربما على الجفا ونحو ذلك، لا سيما نحن في الزمن المتأخر إن لم نرفق بالعامة نفروا إلى مجتمع لا يعين على خير. فالآن كثير من الناس ليسوا بحريصين على العلم، وإن حضر يعني يحضر بمشقة، فإذا زاد شدة المدرس أو غلظ الدرس نفر مرة ولم يأتي ولم يحضر. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق. من أسماء الله عز وجل الرفيق، وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، وهو متضمن لصفة الرفق، يحب الرفق، وهذا دليل على صفة المحبة لله عز وجل. رفيق يحب الرفق كما أنه وتر يحب الوتر، ويعطي عليه أي على الرفق ما لا يعطي على العنف من الثواب، ويحصل به أيضا من الخير. الرفق لا يكون، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة حين أغلظت على يهود وقال: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ثم ذكر شأن الرفق صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله علمني الزنا. ما قال له: اذهب، أنت رجل خبيث، أنت لا تستحق كذا، وإنما تلطف به. أتحبه لأمك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ إذن لي. نعم، قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف به وعلمه ووجهه وصبر عليه، فما قام من عنده إلا وقد صار من أعف الناس، من أعف الناس. وكم من إنسان جاء بالكفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا يرجع بالإسلام. بل إن الله عز وجل سمى محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما لشدة رفقه بالناس: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لشدة رفقه صلى الله عليه وسلم. ترك قيام رمضان خشية أن يفرض على الأمة، ترك الحث على السواك أكثر مما كان يحث خشية أن يفرض عليهم. فكم ترك الوصال صلى الله عليه وسلم، أو منع الصحابة من الوصال خشية أن يفرض عليهم. هذا من رفقه بالأمة صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ينال صاحب العلم صاحب السنة حظا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الرفق في حسن التعامل أو الرفق في طرح المسائل. هذا حديث صحيح، فحماد هو ابن سلمة من رجال مسلم، وقد روى البخاري للحسن عن عبد الله بن مغفل، الحديث أخرجه الإمام أحمد. قال رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن به، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن، فذكر: لا ينهر الطلاب إذا اقتربوا من العالم. يعني الطالب يحب أن يتسابق إلى قربه من شيخه وإلى قربه من عالمه، فلا ينهر ولا يزجر. وإذا احتاجوا إلى تفاسح، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. أما النهر قد يؤدي به إلى النفرة من الخير جملة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني كحال الأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أزكى البشرية وخير البرية، يرمي على ناقة، يدخل بين الناس كحال الناس، ليس هناك ضرب لمن قرب منه، ولا طرد لمن التف حوله، ولا إليك إليك كما هو حال الأمراء. لكن الواقع أن كثير من الناس يتخوف عليهم في هذه الأزمنة، إذا قدم أمير أو نحو ذلك ربما لا عدا عليه بعضهم وقتله أو ضربه أو هانه أو شتمه، فلا حرج أن يكون حوله من يدفع عنه، لكن بالتي هي أحسن، بالرفق والإحسان وطيب الكلام وحسن الفعال، لا يكون حطمه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحطم حوله الناس حطمه، ولم يدفعوا دفعا. قال أبو عيسى: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث حسن صحيح. وأيمن بن نابل هو ثقة عند أهل الحديث. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح وهو من الحديث التي ألزمت دارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها كما في الإلزامات. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد بن أبي شيبة. إلى هنا بارك الله فيكم.